بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر رضي الله عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قال: قالت أم هانئ رضي الله عنها: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ رضي الله عنها: وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته أو كنت سألته، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذه أبواب ثلاثة عسى أن يكرمنا الله تعالى بالوقوف عليها في هذا الدرس بإذن الله تعالى. الباب الأول: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. عقد الإزار على القفا، القفا هو مؤخر الرقبة، والمراد بذلك أن الذي يصلي في ثوب، قبل أن أدخل في تفسير هذه الجملة لابد أن أذكر لكم أن كلمة الثوب يراد بها كل ما يلبس، هذه قضية ينبغي أن نعرفها الآن قبل أن ندخل في البحث، لأنه قد نتصور الآن أن الثوب هذه الثياب المخيطة التي اعتدنا عليها وعرفناها، وهي ليست كذلك، يعني كانت سائدة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فالثوب هو كل ما يلبس، سواء كان شاملا للبدن كله أو كان شاملا لبعضه، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط. فأي ثوب يوضع على البدن، أي لباس يغطى به البدن يسمى ثوبا. هذا أولا. الآن قال: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، بمعنى أن من لبس ثوبا لكن غير مخيط، مثل إذا كان تذكرون ثياب مثلا أهل اليمن اليوم، فوطة مثل الوزرة اللي الآن متعارف عليها، هذه إذا وضع الإزار، والإزار ما يغطي النصف الأسفل، والرداء هو الذي يضعه على منكبيه، هذا الفرق بين الرداء والإزار. فإذا لم يكن لديه إلا إزار فقط، فهذا الباب ليبين أنه من السنة أن يأخذ طرفي الإزار بعد أن يلفه ويعقده على قفاه، يربط الطرفين خلف رقبته، فإذا فعل ذلك يتماسك الثوب ويضمن ألا يسقط ولا تنكشف عورته. هذا المراد بقوله: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، أن يربط طرفي الإزار خلف رقبته، وبالتالي يكون أضمن للثوب ألا يسقط. وقال أبو حازم عن سهل، هذا تعليق علقه البخاري كما ترون بصيغة الجزم، وقال أبو حازم وهو سلم ابن دينار الأعرج التمار المدني القاص، مات في خلافة المنصور، سيرد حديثه مسندا متصلا بعد عدة أحاديث، يعني برقم 362 لمن كانت لديه طبعا مرقمي، سيرد الحديث كاملا، وإذا أردتم يمكن أن أذكر لكم نصه فهو قريب. نعم، يقول فيه أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء إلى آخره، لما يرد معنى الحديث إن شاء الله نشرحه. لكن هم أبو حازم إذن هو سلمة بن دينار عن سهل، وهو الصحابي الجليل سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، مات سنة 91، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة. وقد سردت لكم مرة آخر من مات من الصحابة في كل بلد من البلدان. يقول سهل: صلوا، يعني بعض الرجال بعض الصحابة، مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. عرفنا الصورة إذن، أليس كذلك؟ نتابع. يقول البخاري الآن، يروي في ذلك حديثا مسندا، التعليق سيرد متصلا كما قلت برقم 362. حدثنا أحمد بن يونس، هذا شيخ البخاري، هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، متوفى 227 للهجرة. قال: حدثنا عاصم بن محمد. عاصم هذا أيها الإخوة هو من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، إذن من ذرية سيدنا عمر. قال: حدثني واقد بن محمد، طبعا متوفى عاصم بعد 160، 160 و100. قال: حدثني واقد ابن محمد، واقد أخوه، فإذا هنا أخ يروي عن أخيه، عاصم يروي عن واقد، عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر هذا رضي الله عنه وصفه الإمام الذهبي بقوله: الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام. وهذا محمد بن المنكدر من الرجال الذين ينبغي أن يقف المرء على تراجمهم، من الذين ينبغي أن يقف على تراجمهم. فمحمد بن المنكدر رضي الله عنه كان غاية في الحفظ، لذلك قال الحافظ الذهبي عنه الحجة، وهو شيخ الإسلام، وكان غاية في الاتصاف بفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق. كان رحمه الله تعالى كان رقيق القلب جدا، فكان لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ الحديث كان لا يتمالك البكاء رحمه الله تعالى. ويرون عنه أنه في ليلة كان يقوم الليل يصلي، وإذ به يبكي ويشتد بكاؤه حتى فزع أهله فسألوه فاستعجم عليهم، يعني لم يجبهم وتمادى في البكاء، فأرسلوا حينئذ إلى هذا الذي مر ذكره وسنذكر ترجمته كذلك بإذن الله، وله ترجمة رائقة ورائعة، وهو أبو حازم سلمة بن دينار من العباد الكبار. حينئذ أرسلوا إلى أبي حازم، يعني أبو حازم يمكن أن يحاوره، فجاء أبو حازم في الليل قال له: ما أبكاك؟ قال: آية مرت بي. قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم واشتد بكاؤهما معا. وهذه آية مخيفة أيها الإخوة، والله من فكر فيها انخلع قلبه، من فكر فيها ارتجف فؤاده. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني قد يقبل المرء على الله عز وجل وهو يظن أنه يحمل من الحسنات والأعمال الصالحة أمثال الجبال، وهو يظن أنه سيكون ممن تبيض وجوههم، فإذا به قد يفاجأ، قد يكون عمل عملا فعل فعلا أحبط هذا كله. لذلك محمد بن المنكدر اشتد بكاؤه لما قرأ هذه الآية ووقف عندها: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومكى معه أبو حازم سلمة بن دينار. نسأل الله عز وجل أن يؤمن خوفنا في ذلك اليوم. وكان محمد بن المنكدر إذا بكى مسح بدموعه وجهه ولحيته ويقول: بلغني أن النار لا تأكل موضعا مسته الدموع. ونحن نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، إلى آخره كما تعلمون. محمد بن المنكدر هذا كان بالإضافة إلى هذه الرقة في القلب وإلى هذه الإرهاب في المشاعر الإيمانية كان كريما جدا، فكان يحب أن يطعم الصالحين خاصة. ولما سئل: أي الدنيا أحب إليك، يعني أي أحب أعمال الدنيا إليك، قال: الإفضال على الإخوان. فلذلك كان يجمع القراء والعلماء وإخوانه ويطعمهم، كان يحب ذلك. بل وكان إذا بلغه أن هناك رجل صالح يحب أن يعطيه المال، حتى إنه مرة أعطى رجلا صالحا يسمى صفوان ابن سليم أعطاه 40 دينارا، وهو في ميزان ذاك الزمن مبلغ كبير. ثم قال لبنيه: يا بني، ما ظنكم بمن فرغ صفوان ابن سليم للعبادة، لعبادة ربي؟ يعني أنا فرغته لعبادة ربه فهو في صحيفة من؟ خاصة إذا كان مثل صفوان ابن سليم. نعم، رحمه الله تعالى. وكان أصلا هو حريصا جدا على لقاء الصالحين، هو صالح وهو يحب أن يكون مع يعرف هؤلاء الصالحين. وجرت معه هذه القصة التي يرويها هو، يقول: كنت في ليلة مواجه المنبر، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في جوف الليل أدعو، فإذا رجل أمامي مقنع نفسه جالس عند أسطوانة، يعني عند ساري، وهو يدعو. فسمعته يقول، هذا الرجل مقنع نفسه وفي جوف الليل، سمعته يقول: أي ربي، إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني مقسم عليك أن تسقيهم، وإني مقسم عليك أن تسقيهم. قال: فما مرت إلا ساعة وإذ بسحابة تأتي وأرسلها الله تعالى. فقال هذا الرجل، وهو الذي كان يعز عليه أن يخفى عليه أحد من أهل الخير، فقال: هذا بالمدينة ولا أعرفه، هذا الرجل بالمدينة وأنا لا أعرفه. فانتظر حتى صلى، وبعد أن أنهى الصلاة يقول: تقنع وانصرف إلى بيته، فاتبعه محمد بن المنكدر حتى عرف موضعه. ثم رجع ابن المنكدر إلى المسجد فصلى سبحة الضحى، ثم عاد إلى هذا المكان الذي دخله هذا الرجل، دق عليه الباب ثم قال له: أدخل. قال: ادخل. يقول: فدخلت فإذا به ينجر أقداحا، نجار وهو يفعل الأقداح. فقال له: كيف أصبحت أصلحك الله؟ هذا الرجل مغمور، رأى مثل محمد بن المنكدر دخل إليه، ومحمد بن المنكدر كان معروفا في المدينة وكان ذا شأن. هذا بالنسبة له هو رجل درويش، يعني عادي، نجار عم يشتغل بتنجير الأقداح وكذا. يقول محمد بن المنكدر، فتعاظم هذا، انه شو جابك لعندي؟ قال: فاستشهر هذا وجده عظيما. فقلت له: لقد سمعت دعاءك البارحة، يعني يريد ان يبين له ما الذي دعا الى ان يأتي اليه. قال: لقد سمعت دعاءك البارحة، فهل لك، شوفوا محمد بن المنكدر، قال له: فهل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتتفرغ لما تريده من الآخرة؟ قال له: لا، ولكن أريد غير ذلك. ما تريد؟ قال: أريد ألا تذكر هذا لأحد، ولا تذكرني لأحد حتى أموت. ثم قال له: ولا تأتني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. باعتبار أن محمد منكدر ذو منزلة، يعني الناس يراقبونه أين دخل وأين خرج، لذا قال له: لا تأتني، فإنك إن تأتني شهرتني للناس. فقال له: أنا أحب أن ألقاك. قال: ألقني في المسجد. قال له ابن المنكدر: أتحج معي؟ أريد أن أخذك إلى الحج. قال: هذه لك فيها أجر فلا أردها عليك، ولكن لا أخذ شيئا منك. فتركه وانصرف. هذا محمد بن المنكدر الذي كان يحب لقاء أمثال هؤلاء. لذلك ابن الماجشون أحد الصالحين يقول: والله إن رؤية محمد بن المنكدر لتنفعني في ديني. هذا الرجل الذي كان على هذه المنزلة من العلم والكرم والسيادة، كان معروفا في المدينة المنورة، ومع هذا أيها الإخوة كان شديد البر بأمه، كان بارا بأمه. وورد عنه أنه كان اسمعوا أيها الإخوة، كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي. مبالغة فيه في التذلل لأمه. ويقول: بات أخي عمر ليلة يصلي، له أخ اسمه عمر وكان من العابدين الصالحين، يقول: بات أخي عمر ليلة يصلي طيلة الليل، وبت أنا أمرض قدم أمي. ثم قال: وما أحب أن ليلتي بليلته. يعني أنا كوني بت وأنا أخدم أمي خير لي من أن أكون قمت الليل كله. رحمه الله تعالى. وله أيها الإخوة ترجمة عظيمة، أنا أنصحكم أن ترجعوا، فأنا ما اقتطفت منها إلا جزءا يسيرا لكي لا يطول بنا الوقت. هذا محمد بن المنكدر أحد أعلام الإسلام، متوفى سنة 130 للهجرة أو 131، رحمه الله تعالى. نعم، يروي محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، يعني من جهة قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. هنا لما صلى جابر هكذا ليس لأنه لا يملك إلا الإزار، له رداء له ثياب وقد وضعت على المشجب، والمشجب معلوم لديكم هو الذي تعلق عليه الثياب، خشبات موسقة تنصب عليها الثياب، تعلق عليها الثياب. قال له قائل، يعني مر رجل وقال لجابر: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك، يعني جاهل مثلك. وكلمة جاهل وردت في رواية ستأتي معنا أيها الإخوة بعد حين، وفيها الرواية كذلك من عن جابر من طريق ابن المنكدر، لكن من طريق آخر يقول ابن المنكدر: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. لذلك فسروا كلمة أحمق بكلمة الجهال. إذن الغرض من فعل جابر ما هو؟ قالوا: الغرض من فعل جابر بيان جواز الصلاة في ثوب واحد. فكأن جابر ولو كانت الصلاة بثوبين أفضل، هذا سيرد معنا الآن بعد قليل، الصلاة بثوبين يعني رداء وإزار أفضل، لكن عقد الإزار على القفا قد غطى شيئا من المنكبين من العاتق، فكأنه قام مقام الرداء، كأنه كما قالوا في تفسير الحديث. فكأن جابرا يريد أن يقول إنما صنعت هذا لبيان جواز الصلاة في ثوب واحد، إما أن يراني من يجهل هذا فيقتدي بابتداء، أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز. وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنه جزاهم الله خيرا، اهتمام منهم بتعليم الناس أمور دينهم، فهو قد فعل ذلك عمدا لكي يراه إنسان إما يقتدي به، أو إذا أنكر عليه فيعلمه أن ذلك جائز. وهذا الأمر طبعا كما قال العلماء فيه شيء من الإغلاظ، أغلظ له في القول يراني أحمق مثلك جاهل مثلك. يقول الحافظ ابن حجر اغلظ له زجرا له عن الإنكار على العلماء، يعني إذا كان إنسان مسألة لا يعرف حكمها فيجب ألا يسارع إلى الإنكار، وخاصة إن كان الذي يفعلها مشهودا له بالعلم والمعرفة. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جابر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عالم بما يفعل، لذلك قال زجره لكي يتثبت الإنسان قبل أن يستنكر. معنى ذلك أنه عليه أن يستفهم قبل أن يستنكر، لذلك قال له تصلي في إزار واحد، يعني قالها بهيئة الاستفجان والاستنكار، لذلك قال له صنعت ذلك ليراني أحمق مثله. ثم قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة تبين كم كان الصحابة فقراء. أينا كان له ثوبان، يعني قل من الصحابة من كان لهم ثوبان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءت الفتوح وكثرت الغنائم وكثرت الأموال وصار الناس في رغد من العيش. فإذا هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. قوله قول جابر وأينا كان له ثوبان، ماذا يدل؟ يدل على أنهم كانوا يصلون كذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هذا رفعا للحديث؟ يعني الحديث مو باب من حديث مرفوع، مراد مرفوع نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهو لما هنا لما قال وأينا كان له ثوبان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك إلا ثوبا واحدا، ومع ذلك لم يكلف تحصيل ثوب آخر ليصلي به، وإنما أمرنا أن نضغ على طرفي الإزار على عواتقنا من جهة الرقبة. الآن البخاري انظروا إلى دقته، بعد أن أتى بهذا الحديث وهو معروف أنه مرفوع، أتى بحديث برواية أخرى لهذا الحديث فيها تصريح بالرفع، يعني بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتكون أوقع في النفس. فماذا قال البخاري؟ حدثنا مطرف أبو مصعب، هذا مطرف ابن عبد الله ابن مطرف ابن سليمان، وهو ابن أخت مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وصاحبه، وروى عنه متوفى 220 للهجرة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي، وأحيانا يقال ابن أبي الموال بحذف الياء، متوفى 173. عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، وفي بعض الروايات في ثوب واحد. إذن هنا جابر صرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذن هذه الرواية الثانية إنما ساقها البخاري لكي يؤكد رفع الحديث، فالنبي فعل ذلك والصحابة في زمانه فعلوا ذلك، مما يشير إلى أن الصلاة في ثوب واحد جائزة أم لا جائزة. المهم أن يكون ساترا للعورة. وسيرد معنا كذلك نص آخر الآن قريبا يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. سيرد معنا فيما سيأتي، وأن النهي للتنزيه ليس للتحريم. ثم قال البخاري: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. ملتحفا يعني متغطيا به، التحاف الاشتمال، الآن سنذكر معنى ذلك. قال الزهري في حديثه، الآن البخاري ينقل تعريف الزهري لمعنى الملتحف، فقال الزهري في حديثه، يعني الحديث الذي رواه وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ذكر الزهري تعريف الملتحف فقال: الملتحف المتوشح. وما هو المتوشح؟ الآن البخاري ذكره، قال: وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. التوشح، الملتحف هو المتوشح، والمتوشح يعني أن يضع شيئا على منكبيه فيجعل طرفه الأيمن على منكبه الأيسر وطرفه الأيسر على منكبه الأيمن، هكذا. عرفنا صورة الموضوع؟ فهذه تسمى توشحا، يسمى الفاعل لها متوشحا، ويسمى ملتحفا. وهذا الالتحاف غير الاتزار. ما الفرق بينهما؟ الاتزار اللي هو من الوزرة أو الإزار، حين يكون الثوب ضيقا فلا يسع إلا نصف الجسم فيكون إزارا. أما إذا كان الثوب واسعا يغطي للمرء من أعلى إلى أسفل فصار يسمى لحافا، ومن وضعه على منكبيه يسمى ملتحفا. الآن كثير منشوف نحن بالسودان أو الآن بليبيا أو ببعض تلك القرى أو ببعض البلاد، ماذا ترون؟ ما لا ترون واحد يلبس عباءة أو ثوب من كتفيه إلى الأسفل، هذا اسمه إيه؟ التحاف. أما الاتزار هو أن يلبس الإزار من سرته إلى أسفل رجليه. عرفنا الفرق أخواني بين الملتحف وبين المتزر؟ يعني هذه معلومات أو مفردات يجب أن يعرفها الإنسان ليتصور كيف كانت الثياب عندهم. هيك كانت ثيابهم أخواني. نحن اليوم جلابيات ما شاء الله مخيطة وعبايات وطقومة وشي كذا وزرار كذا، كان عندهم هالتوب هذا يلفوه حول ثيابهم ويطلعوا خاطرك مع السلامة، انتهت هي المسيك هي القضية. لكن هم بقى أثناء الصلاة كان يلبس هذا الملحفة، تسمى الملحفة، يلتحف بها يعني يتوشح بها. كيف يتوشح؟ قال لك: هو الاشتمال على منكبيه. الاشتمال يعني أن يلبسها على منكبيه، لكن يضع طرفها الأيمن على جانب الأيسر وطرفها الأيسر على الجانب الأيمن، هذا هو الملتحف أو الذي يقال له المتوشح. هذا تعريف الزهري وهو تعريف الفقهاء كذلك. لكن ابن السكيت وهو أحد اللغويين المعروفين له في تعريف المتوشح كلام آخر، يقول: المتوشح هو الذي يأخذ طرف منكبه الذي ألقاه على منكبه، طرف ثوبه الذي ألقاه على منكبه الأيمن، فيخرجه من تحت يده اليسرى ويأخذ طرف ثوبه الذي ألقاه على منكبه الأيسار فيخرجه من تحت يده اليمنى، ثم يجمعهما يعقدهما على صدره، فصار مثل الوشاح. عرفنا كيف؟ المنكب، هذا المنكب، يضع الثوب على منكبيه، فالذي ألقاه على منكبه الأيمن يخرجه من تحت يده اليسرى، وطرف الذي وضعه على منكبه الأيسر يخرجه من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره فصار متوشحا. أما الزهري فسر الملتحف هو المتوشح، فسره البخاري قال هو الذي يخالف بين طرفيه، يعني يجعل طرف الثوب الأيمن على كتفه الأيسر وطرفه الأيسر على كتفه الأيمن، هذا المخالفة بين الطرفين. يعني إلا أنت إذا كان عملت هيك وضعت ال ألقي هذا الحطة من، طبعا هي بتكون الملحفة شاملة للجسم كله، تجعل الطرف الأيمن على عاتقك الأيسر والطرف الأيسر على عاتقك الأيمن. لا، هذا تعريف الزهري الآن عم نحكي. نعم، يعني هذه كلها تدقيق انه كيف كانوا يصلون، كلها هذه القضية من اجل معرفة كيف كانوا يصلون ويحرصون على ذلك، لانه هذه المخالفة بين الطرفين كذلك تمسك الثوب من ان يقع. نعم، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال وعلى منكبيه. ثم قال البخاري، كلمة قال يعني البخاري رواها من رواه عن البخاري، قالت أم هانئ. أم هانئ من هي أم هانئ؟ بنت أبي طالب، أخت سيدنا علي وبنت عمي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. إذن التحف النبي بثوب، يعني لبس الملحفة وجعل كما قلت خالف بين طرفيه، جعل ما ألقاه على منكبه الأيمن على الأيسر وطرف الذي وضع على منكبه الأيسر على المنكب الأيمن، هذه المخالفة بين الطرفين. هذا الحديث إخواني سيرد معنا الآن بعد قليل مسندا، لكن هنا أراد البخاري، لما ذكر هذا التعليق هنا؟ يريد أن يأخذ نص أم هانئ. أم هانئ صحابية رضي الله عنها، يريد أن يأخذ وصفها كيف التحف النبي بالثوب صلى الله عليه وسلم، فقالت خالف بين طرفيه على عاتقيه، فجاء بهذه العبارة في الترجمة للتعريف بمعنى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. فإذا التحفت بالثوب الطويل السابق تجعل تخالف بين طرفيه على عاتقيك. سيرد معنا نص الحديث بعد قليل. الآن إخواني انتبهوا قبل أن ندخل في الباب، البخاري في هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث، والحديث الأول ذكر له ثلاثة طرق. لما ذكر له ثلاثة طرق؟ سترون الآن. إذن عندنا الآن الحديث الأول له ثلاث طرق إلى هشام بن عروة، ثم حديث ثاني، ثم حديث ثالث، ليبين كيف إذا التحف الثوب يخالف بين طرفيه على عاتقه. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي متوفى 213، قال حدثنا هشام بن عروة متوفى 145 أو 146، عن أبيه عروة بن الزبير متوفى 94، عن عمر بن أبي سلمة متوفى 83 للهجرة. عمر بن أبي سلمة من هو؟ هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة وأبوه أبو سلمة، وربي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وهنيئا له بهذا البيت الذي نشأ فيه، وقد ولاه سيدنا علي على البحرين. فيقول عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. عرفنا؟ انتبهوا للنص الثاني، الطريقة الأخرى. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، هذا أبو موسى الزمن المعروف بأبي موسى الزمن، متوفى 252. قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، متوفى 198. رجع الآن الإسناد إلى هشام بن عروة، فقال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. الآن لما ساق هذه الرواية الثانية؟ فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن عمر بن أبي سلمة صرح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. الرواية الأولى، انتبهوا للرواية الأولى، عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى في ثوب واحد، لا تفيد القطع بأنه رآه، قد يكون قد علم ذلك، يعني رؤيته على سبيل الاحتمال. أما الرواية الثانية التي بعدها ففيها التصريح بأن عمر ابن أبي سلمة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. الفائدة الثانية، بين المكان، أين فعل النبي ذلك؟ في بيت أم سلمة. إذن هذه كذلك فائدة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في المسجد، وإنما فعله في بيت أم سلمة. ثالثا، قد صرح بالمراد بخالف بين طرفيه، فقال: قد ألقى طرفيه على عاتقيه، الطرف الأيمن على العاتق الأيسر والطرف الأيسر على العاتق الأيمن، وهذا المراد بقوله خالف بين طرفيه. انتبهوا الآن للرواية الثالثة. يقول البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، متوفى 250 للهجرة، قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة المتوفى 201، عن هشام، رجعنا لهشام بن عروة للإسناد نفسه، عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هنا فيه التصريح أن عمر بن أبي سلمة قد أخبر عروة بن الزبير بذلك. إذا عرفنا فوائد تعداد أسانيد الحديث، عرفنا هنالك فائدة أخرى لم يذكرها الحافظ ابن حجر ولكن ذكرها ابن رجب في كتابه فتح الباري، قال: وهنالك فائدة أخرى لبخاري ساق ثلاثة أسانيد إلى هشام بن عروة، بأن هشام بن عروة رواه عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرد البخاري، هكذا قال، أظن أن البخاري فعل هذا ليرد على من رواه من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر له إسنادا آخر، لم يذكر عمر بن أبي سلمة وإنما ذكر رجلا آخر، والذي رواه كذلك هو ابن إسحاق، وابن إسحاق معروف أنه أن عنده أوهاما، لذلك البخاري ساق ثلاثة أسانيد إلى هشام بن عروة كلها بينت أن الحديث إنما هو من رواية عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا من رواية عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي. نعم، طبعا هذه الروايات الأخرى موجودة، ما في حاجة، يعني راوية الإمام أحمد في مسنده وغيره. نتابع الحديث الثاني الذي يدل على هذا المعنى. يقول البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، هذا ابن أخت مالك ابن أنس وتوفى 226. قال حدثني مالك ابن أنس يعني خاله 179 عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول، اسمعوا إلى لفظ أم هاني، تقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله، نسخ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. كيف ذهبت إليه وهو إنما نزل في بيتها؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة أين نزل؟ نزل في بيت أم هاني. لذلك يقول المفسرون ومنهم صاحب كتاب لامع الدراري، قولها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني لعلها كانت قد ذهبت في حاجة، ولعل هذه الحاجة هي أنها أجارت هذا ابن هبيرة الذي سيمر معنا، أو كانت في موضع آخر ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه لكي نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في بيتها. لا يتوهمن أحد أن قولها ذهبت إلى رسول الله يعني إلى غير بيتها. نعم، ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة رضي الله عنها ابنته تستره، قالت فسلمت عليه، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وراء الحجاب، فقال مرحبا بأم هاني. هذه من أخلاقه الكريمة صلى الله تعالى عليه وسلم. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. البخاري ساق الحديث من أجل هذه الكلمة، ملتحفا في ثوب واحد. لكن الآن انظروا للتعليق الذي ذكره البخاري في الترجمة، ماذا قال؟ قالت أم هاني، إذا بترجعوا لبداية الترجمة، قالت أم هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. هذه العبارة وخالف بين طرفيه على عاتقيه لم ترد هنا في الحديث الذي ساقه البخاري، صحيح؟ البخاري الرواية التي ذكرها فيها قالت أم هاني فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ليس فيه وخالف بين طرفيه على عاتقيه. فمن أين أتى البخاري بهذه العبارة؟ أتاها من رواية صحيح مسلم لهذا الحديث. فهذا الحديث يوجد في صحيح مسلم برقم، إذا أردتم أن تأخذوا رقمه في صحيح مسلم بالجزء الأول، في الجزء الأول صفحة 101 شايفة منيح. المهم الآن أذكر لكم، المهم أن هذه إنما توجد في رواية صحيح مسلم، نعم، برقم 1498، الجزء الأول صفحة 498، وتوجد كذلك في رواية إمام أحمد وهو برقم 26896، ولفظ رواية أحمد يوافق التعليق الذي ذكره البخاري. ففي رواية أحمد ثم التحف بثوب عليه وخالف بين طرفيه على عاتقيه. إذن البخاري في الترجمة أتى بلفظ الرواية الموجودة عند الإمام أحمد، وبعضها موجود في صحيح مسلم. ثم قالت أم هاني فلما انصرف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قلت يا رسول الله زعم ابن أمي، من هو ابن أمها؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما قالت زعم ابن أمي؟ ما قالت زعم أخي؟ قال من ألمها. لأن علي رضي الله عنه لم يجير هذا الذي أجارته أم هاني. أم هاني أجارت ابن زوجها، زوجها هو هبيرة، هبيرة ابن أبي وهب ابن عمرو المخزومي، فالذي أجارته هو ابن عم زوجها أو قريب له لزوجها. وهنالك رواية أنها أجارت رجلين، الحارث بن هشام ورجلا آخر، إذن هنالك رواية أنها أجارت رجلين، وهنا أنها أجارت رجلا. لكن سيدنا علي رضي الله عنه رفض هذه، أي نعم هذه، أراد أن يخفر ذمتها وقال إنه قاتل هذا الرجل. لذلك تقول زعم ابن أمي، يعني الذي هو أقرب الناس إلي وهو موضع الذي يقتضي الحنان والعطف والرعاية، هذا ابن أمي رفض إجارتي لهذا الرجل وزعم أنه قاتله، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أعظم هذه الأخلاق صلى الله عليه وسلم، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني قولك نافذ ماض، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذاك ضحا، يعني هذا صار في الضحى. وهنا هذا الحديث إخواني سيرد معنا في كتاب الضحى، في باب صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى 8 ركعات صلاة الضحى يوم الفتح. نتابع الحديث الذي بعده. حدثنا، وهو الحديث الثالث، حدثنا عبد الله بن يوسف معروف هذا 218، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب متوفى بعد 90، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، يعني هل تصح أم لا تصح، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن كثيرا من الصحابة لا يملك إلا ثوبا واحدا، فقال لهم أولكلكم ثوبان. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لهم ما رفع عنهم به الحرج، فلو كانت الصلاة في الثوب الواحد لا تجوز، معنى ذلك أنهم لكلفوا أن يشتري كل واحد منهم ثوبا آخر، لم يكتفي بالإزار، ينبغي أن يكون معه الرداء، ولكن ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فهنا رفع للحرج عن الأمة، المهم أن تستر العورة. لكن مع هذا، نعم اسمعوا الحديث الباب الذي بعده، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، يعني فليجعل بعضه على عاتقيه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا واحد صلى كما يصلون الآن في المسبح مثلا، يكون في المسبح بيلبس اللباس الشرعي، عم نحكي عن بيلبس اللباس الشرعي هذا احنا، اي نعم يلبس اللباس الشرعي، اي نعم من السرة الى الركبة، ولكن يكون عاري المنكبين. فاسمعوا هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري، حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، أبو عاصم النبيل متوفى 212، عن مالك معروف صار، عن أبي الزناد عبد الله بن ثكوان متوفى 130، عن عبد الرحمن الأعرج بن هرمز متوفى 117، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. ما معنى الحديث؟ الثوب الواحد يعني الوزرة صارت الآن، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، يعني السنة أن يغطي عاتقيه أو أحدهما على الأقل كما سيرد عند الإمام أحمد. لذلك الباب الأول اللي مر معنا الليلة ما هو؟ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. معنى ذلك أن الذي يلبس هذا الإزار فإذا عقده على قفاه يكون قد جعل على منكبيه منه شيئا، صحيح؟ يكون غطى المنكب. إذا عقد الإزار رفع الطرفين إلى أن وصلوا إلى الرقبة، من هون خالف بينهما وربطه وعقده خلف رقبته على قفاه، يكون قد جعل من إزرته شيئا على منكبيه. يقول: لا يصلي أحدكم، هنا لا يصلي لا نافية لكن هي بمعنى النهي، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. والرواية الثانية يقول فيها البخاري: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل ابن دكين، متوفى 218 أو 19، قال: حدثنا شيبان، هو ابن عبد الرحمن النحوي، متوفى 164، عن يحيى بن أبي كثير، متوفى 132، عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، متوفى 104، قال: سمعته أو كنت سألته. من الذي قال سمعته أو كنت سألته؟ الذي قال هذا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير يقول: إما سمعته من عكرمة ابتداء أو كنت سألته. يعني يحيى بن أبي كثير نسي إنه هل سمعه منه ابتداء أم هو الذي سأل. نعم، قال يعني يحيى بن أبي كثير: سمعته، يعني سمعت عكرمة، أو كنت سألته. فقال عكرمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال أبو هريرة أشهد؟ للتأكيد، ولأنه كان حافظا لذلك مستظهرا له أنه يقول هذا عن يقين تام ووعي كامل. أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. هذه المخالفة بين الطرفين هي التي تجعل على العاتقين من الثوب شيئا. ولذلك الربط بين هذا الحديث من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه وبين الترجمة العنوان الذي ذكره البخاري، قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، يعني فليجعل بعضه على عاتقيه. هنا أخواني يذكرون مسألة، وهي أن النهي هذا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، رواية مسلم ليس على عاتقيه منه شيء، من صلى كذلك أفعل حراما؟ لا، مكروه. لذلك قالوا هذا النهي للتنزيه. وقوله من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه هو من باب الاستحباب، يعني يستحب أن يجعل شيئا على منكبيه. لكن بعض الفقهاء مثل طاووس وإبراهيم النخعي والإمام أحمد بن حنبل عنده أنه من قدر على أن يغطي منكبيه فترك ذلك لم تصح صلاته. هذه رواية عند الإمام أحمد، وهذا الأمر كان معروفا قديما، يعني من زمن الصحابة. وأصلا مر معنا في المرة الماضية إذا كنتم تذكرون حديث الذي أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله أو قال عمر، قلنا على الشك بين رفعه إلى عمر أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. وذكرت لكم حديث أن نافعا يقول: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد فسأله: ألم أكسك ثوبين؟ قال له: بلى. قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتزين له. وابن مسعود كذلك روي عنه قول وهو عند ابن أبي شيبة يذكر فيه ابن مسعود: لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. يعني كان بعض الصحابة يريد أن يصلي الرجل في ثوبين، المهم أن يغطي منكبيه، لكن الآن الأمر استقر على الجواز، لكن الأفضل والسنة والأكمل والأدب أن يستر منكبيه. لذلك إبراهيم النخعي، اسمعوا هذه الرواية يرويها النخعي، يقول: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه، ما هو الرداء؟ الثوب الذي يضعه على كتفيه على منكبيه. كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقه عقالا ثم صلى. العقال يعني شبه إيه؟ شبه الحبل، يعني المهم يبذل قدر جهده في أن يستر منكبيه. إذن أكثر الفقهاء، جمهور الفقهاء على جواز الصلاة وهو كاشف للمنكبين، لكن الأكمل والأفضل والسنة أن يصلي وهو ساتر لمنكبيه. هذه قضية هامة إخواني الكرام، لأنه قول ابن عمر: فالله أحق أن تتزين له. ثانيا، إمام أحمد عنده رواية كسائر الفقهاء، وعنده رواية أنه من صلى وقدر على أن يغطي منكبيه ولم يفعل فلا تصح صلاته، وعنده قول آخر أن صلاته تصح ويأثم. قولهم تصح صلاته ويأثم يعني جعله شرطا مستقلا أو واجبا مستقلا، صحت صلاته ولكنه أثم لأنه لم يفعل هذا الواجب. فنرجع ونقول بأن الله أحق من تزين له، كما ذكر ابن عمر وكما ذكر غيرهم رضي الله تعالى عنهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.